بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به علينا من النعم، ونسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكرها، إنه سبحانه سميع مجيب. ونرحب بكم أيها الإخوة في هذه المجالس العلمية التي تعقد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الدروس التي نجلس فيها إليكم سنتناول فيها آيات الحج من سور البقرة وآل عمران والحج، ونتدارس فيها ونبحث معكم في معانيها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للصواب، كما نسأله سبحانه أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستمع الآن إلى الآيات بصوت القارئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
هذه أولى الآيات في سورة البقرة التي تضمنت شيئا من أحكام المناسك. وسورة البقرة كما هو معلوم سورة عظيمة، وهي سنام القرآن، كما صح ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه السورة تضمنت كثيرا من الأحكام العلمية والعملية، ففيها أحكام، وفيها توحيد، وفيها قصص، وفيها أخبار، وفيها أحكام فقهية. ومن جملة الأحكام التي عرضت لها هذه السورة أحكام الحج، وجاءت في أثنائها. ومعلوم أيها الإخوة أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، وأن ترتيب الآيات في سوره توقيفي من عند الله جل وعلا. وفي القرآن علم عظيم عرض له علماء التفسير يسمى علم المناسبات، وهذا العلم يعنى بترتيب الآيات في القرآن. وترتيب الآيات في القرآن وجه من وجوه الإعجاز، وقد خص بالتأليف، وكثيرا ما يعرض له أهل التفسير. ونحن نتناول ما يتعلق بهذه الآيات. فهذه الآيات في سورة البقرة التي ابتدأها الله جل وعلا بقوله وأتموا الحج والعمرة لله، جاء الحديث فيها عن الحج منسابا مع الآيات التي سلفت. فأخبر الله جل وعلا أولا بأنه جعل البيت مثابة للناس وأمنا، ثم أخبر الله بعد ذلك عن الصفا والمروة أنهما من شعائر الله، ثم أمر الله جل وعلا، ثم ذكر الله بعد ذلك سؤال الصحابة عن الأهلة وذكر الله جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج، ثم أمر الله عز وجل بعد ذلك بمقاتلة الذين يصدوننا عن المسجد الحرام، ثم جاء بعد ذلك الحديث عن أحكام الحج. وهكذا انساب السياق كانسياب الماء الرقراق في النهر المطرد المستقيم. ويا له من علم عظيم، هذا العلم الذي يسمى علم المناسبات. يقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآيات نزلت عام الحديبية سنة 6، وكان الصحابة محرمون بالعمرة، فصدهم المشركون عنها، فأنزل الله هذه الآيات. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية فيها الأمر بإيجاب الحج والعمرة، وليس كذلك، بل الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن وجوب الحج نزل في قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان هذا في سنة 9 من الهجرة. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، المعنى إيتوا بهما تامين إذا أحرمتم بهما. فإن الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يتم نسكه، ولهذا قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج إذا أحرمتم به، وأتموا العمرة إذا أحرمتم بها. وهذه الآية أيها الإخوة كما قلنا نزلت سنة كم؟ 6 من الهجرة، ومكة لم تفتح بعد، وإنما كانت بأيدي المشركين، وكان فتح مكة سنة كم؟ في السنة 8 من الهجرة. إذن يكون في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، بشارة من الله جل وعلا للمؤمنين بفتح مكة، لأن هذا مؤذن بأن مكة ستكون تحت سلطان المسلمين، فكان هذا بشارة من الله جل وعلا بفتح مكة. وفيه أيضا في الآية معجزة من معجزات القرآن، حيث أخبر الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم عن شيء لم يكن فكان، فدل ذلك على إعجاز القرآن. وهكذا بقية الأخبار التي ذكرت في القرآن ولم تقع حال نزول القرآن ثم نزلت بعد ذلك، كلها من الشواهد على إعجاز هذا الكتاب العظيم. وفيه ثالثا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل عليه ذلك وقرأه على المسلمين، فكان الأمر كما وقع. وقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أي إيتوا بهما تامين كما أمرتم بأركانهما وشرائطهما وسننهما. إيتوا بهما تامين كما أمرتم. وقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة، أل في الحج وأل في العمرة للعهد، وهو العهد الذهني، فإن الحج والعمرة كانا معروفين من بقية المناسك التي أثرت عند العرب من بقايا ما أثر عن إبراهيم عليه السلام، فكان العرب في جاهليتهم يعرفون الحج وكانوا يعرفون العمرة، وإن كان الأمر قد غير عما كان عليه في الملة الحنيفية. فعلم بعد ذلك أن ألف الحج والعمرة للعهد الذهني، يعني أن ذلك معروف عندهم. وقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، قدم الحج على العمرة لأن الحج أعظم فرضية من العمرة، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، والعمرة فرض واجب على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. ففرضية العمرة ليست كفرضية الحج، لأن الحج ركن، ولهذا قدمه الله عز وجل في الذكر. العمرة واجبة دلت عليها أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال له لما سأله جبريل عن أركان الإسلام قال كما في رواية ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح وأن تحج البيت وتعتمر، وأن تحج البيت وتعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فقدم الحج لأنه آكد من حيث الفرضية، وهذا على طريقة العرب في تقديم المهم، في تقديم الأهم على المهم. وسيبويه رحمه الله يقول في كتابه عن العرب كأنهم إنما يقدمون الذي هو أهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم. وهذا له أصل في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه لما خرج إلى الصفا ودنا منه قرأ قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا لأن الله ابتدأ به، هذا في رواية مسلم. وجاء عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به على صيغة الأمر، فتقديم الحج في الآية إذن مقصود لذلك. ولهذا قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذه اللام في لله هي لام المفعول لأجله، هي لام التعليل، أي إيتوا بهما خالصين لله جل وعلا، خالصين ترجون بهما طاعة الله وتبتغون بهما وجه الله. ولهذا قال بعض العارفين إن هذه اللام تسمى لام الإخلاص، تسمى لام الإخلاص. وكان العرب في جاهليتهم يحجون للاجتماع ولطلب التفاخر، فكانوا يتفاخرون في الموسم، وكانوا يحجون أيضا ويريدون قصد الأسواق، وكان فيهم من يحج للأصنام. فمن هنا نبه الله عز وجل إلى أن هذا الحج والعمرة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. وذكر بعض أهل العلم أن الحج والعمرة شعيرتان يكثر فيهما الرياء عند الناس، من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، فمن هنا نبه الله عز وجل إلى ذلك فقال وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا لما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أو بالنسك قال لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فهذا ينبه أيها المسلم إلى أن الحج يجب أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، وأن يريد المرء بنسكه وجه الله، وأن يبتعد عن الرياء قدر الإمكان، وعليه أن يجاهد نفسه في ذلك. قال الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ها هنا محذوف، أي وأتموا الحج والعمرة لله إن قدرتم على ذلك وتمكنتم منه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم يعني إن منعتم من الحج أو من العمرة وقد دخلتم في النسك، يعني نويتم الدخول في النسك وصددتم عن البيت، ولهذا قال أحصرتم، يقال حصره وأحصره إذا منعه. فالفعل ثلاثي ورباعي، ثلاثي ورباعي، من الثلاثي هذا، من الرباعي هذا، أحصرتم يقال أحصره يحصره، ومن الثلاثي قوله تعالى وخذوهم واحصروهم، وخذوهم واحصروهم. فهذا الفعل يجيء ثلاثيا ويجيء رباعيا. والمعروف عند أهل اللغة أن الفعل إذا كان ثلاثيا ورباعيا فإنه يقدم الثلاثي على الرباعي لخفة الثلاثي، ولأن أصول الكلم في اللغة العربية ثلاثة، لكن يستثنى من هذه القاعدة هذا الفعل. لماذا؟ لأنه ورد في القرآن بلغتيه الثلاثية والرباعية، فيكون حينئذ فصيحا فيهما، لأن كل ما جاء في القرآن فهو فصيح، بل هو في أعلى طبقات الفصاحة. وقوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إن أحصرتم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحصار لا يكون إلا بعدو، وإذا أحصر أو حصر بعدو فإنه يتحلل بالهدي، يتحلل بالهدي، ولهذا قال فما استيسر من الهدي، يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي. وقال بعض أهل العلم بل الإحصار عام في كل ما يحصر به الحاج من عدو أو مرض أو فقد نفقة أو كسر يصاب به الناسك في أحد أعضائه، فمتى أحصر عن النسك فإنه يتحلل بالهدي. هذا إذا لم يكن اشترط عند إحرامه، فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لم يشترط فإنه يتحلل بالهدي، يذبحه ثم يتحلل. والإحصار على القول الصحيح عام في كل ما يحصر به الحاج والمعتمر، كما قلنا من عدو أو مرض أو كسر أو سرقة تسرق نفقة الحاج فلا يستطيع المضي بعد ذلك، فهذا كله يدخل في عموم الإحصار. وهذا أعني عموم الإحصار بكل ما يحصر به الحاج هو مذهب كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن الزبير وابن مسعود، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو مذهب كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه ذهب مجاهد من التابعين، وروى البخاري عن عطاء معلقا بصيغة الجزم أن الإحصار عام في كل ما يحصر به الحاج. ثم إن هذا العموم في الإحصار هو موجب الحكمة والقياس، موجب الحكمة والقياس، فإن الحاج إذا حصل له مانع من أحد هذه الموانع فإنه يتعذر عليه المضي في نسكه. وهكذا القياس، إذا قست ما يصاب به الحاج على الإحصار بالعدو وجدت العلة مضطردة وأن الحكم واحد في الجميع، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فعلم بعد هذا أيها الإخوة أن قوله فإن أحصرتم يعني بكل ما يحصل به الإحصار. ولهذا قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقوله جل وعلا فإن أحصرتم، إن هذه تسمى عند العلماء إن الشرطية، وهي جازمة، وهي عند أهل البيان والبلاغة تدل على الشك، يعني أن الشرط هذا مشكوك في حصوله. وهذا صحيح من حيث الواقع، فإن الأكثر ولله الحمد في تاريخ المسلمين أنهم لم يحصروا عن البيت، أليس كذلك؟ أنهم لم يحصروا عن البيت، وأن العام الغالب في تاريخ المسلمين أنهم يأتون إلى هذا البيت ويفدون إليه من كل فج عميق ويأتون بنسكهم ولله الحمد ولم يحصروا. هذا في الأكثر الغالب، والنادر أو القليل لا حكم له. وهذا والله أعلم هو وجه التعبير بإن دون إذا التي تستعمل في تحقق الشرط. وقوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي، أو فعليكم ما استيسر من الهدي. يجوز أن تقدر المحذوف فعلا وأن تقدره اسما، وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، فمنهم من قدر المحذوف فعلا ومنهم من قدر المحذوف اسما، وتكون الجملة مع تقدير الفعل فعلية ومع تقدير الاسم اسمية. ولهذا قال فما استيسر من الهدي، استيسر أي تيسر، والسين هذه تفيد المبالغة في حصول اليسر، المبالغة في حصول اليسر وتأكيد اليسر، مثل استجاب في أجاب، واستيقن في أيقن، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وقوله جل وعلا فما استيسر من الهدي، الهدي مصدر بمعنى اسم المفعول أي المهدى، والهدي المراد به شاة يذبحها في محله الذي أحصر فيه، في محله الذي أحصر فيه، ثم ينصرف من حيث جاء وقوله جل وعلا فما استيسر من الهدي، هذا الهدي هدي الإحصار له أن يأكل منه خلافا لمن منع. والقاعدة أن كل ما ذكر فيه فما استيسر فإنه يجوز الأكل منه، وما قدر فيه أو ما جاء فيه فعليه فلا يأكل منه. وهذا الهدي معلوم بينته السنة، ولهذا قوله جل وعلا الهدي هذه للعهد الذهني، أي الهدي المعلومة شروطه عندكم، وشروط الهدي هي شروط الأضحية، ولعله يأتي حديث عنها إن شاء الله لاحقا في شروطها إذا سمح الوقت. قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم، إذا دخل في النسك فإنه يحرم عليه أشياء، منها حلق رأسه، منها حلق رأسه، ولهذا نهى الله جل وعلا عن حلق الرأس فقال ولا تحلقوا رؤوسكم، والذي يحلق هو الشعر، وذكر الرأس لأنه محله على سبيل التوسع والاختصار. ولا تحلقوا رؤوسكم يا من دخلتم في النسك حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى يصل الهدي إلى محله. ما محله؟ محله البيت العتيق، قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي الحرم ووقت الهدي هو يوم النحر، يوم النحر بعد طلوع الفجر، ومكان الهدي هو الحرم، مكان الهدي هو الحرم لقوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، وقوله تبارك وتعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله تبارك وتعالى حتى يبلغ الهدي محله. محل يحتمل أن يكون اسم زمان ويحتمل أن يكون اسم مكان، ودلت هذه اللفظة على مشروعية الهدي، فتكون إذن هذه اللفظة مفيدة ثلاثة أشياء: مشروعية الهدي، وأفادت ثانيا وقت الهدي وأنه يوم النحر، وأفادت ثالثا مكان نحر الهدي وهو الحرم. وهذا يدل على بلاغة هذا الكتاب العظيم، حيث تأتي فيه اللفظة الواحدة حاملة عدة معان. ولهذا كان مبنى كلام الله على الإيجاز، على الإيجاز، والإيجاز ضرب من البلاغة، بل هو البلاغة كما قيل، فإن العرب يقولون البلاغة الإيجاز. قال الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله وهو الحرم ونحر، فحينئذ تحلق الرؤوس. وحلق الرؤوس هذا كناية عن الإحلال، كناية عن الإحلال يعني التحلل من النسك، التحلل من النسك، فيستبيح به ما كان محرما عليه قبل ذلك. وإنما خص والله أعلم النهي عن حلق الرأس هنا دون بقية المحظورات، لأنه سيذكر بعد ذلك شيء يتعلق بالحلق، بحلق شعر الرأس في الجملة الآتية، فمن هنا خص الحلق بالذكر. ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ثم قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا، هذه الفاء للتفريع على ما مضى، فمن كان منكم مريضا يعني أنه مصاب بصداع في رأسه أو شقيقة، أو به أذى من رأسه، كان في رأسه قمل أو كان في قمله قروح وما أشبه ذلك، فاحتاج إلى الحلق فيحلق. ولهذا قال ففدية من صيام، يعني فحلق فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن لاحظتم أيها الإخوة الصلة بين هذه الجملة والجملة السابقة، وكيف أنه توصل إليها بعد النهي عن حلق الرأس. قال الله عز وجل ففدية من صيام، يعني فحلق رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الفدية ما يفتدي به المرء نفسه بماله، ما يفتدي به المرء نفسه بماله عن شيء قصر فيه من العبادات، هذا هو تعريف الفدية. فالفدية يفتدى بها من التقصير، فتفتدي بالمال. وقوله تعالى ففدية، هذه الفدية مبهمة جاءت بعدها من، وهذه من تسمى ماذا؟ البيانية، تبين المراد في جنس الفدية. ولهذا قال ففدية من صيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية أيها الإخوة نزلت في كعب بن عجرة، ومعرفة سبب نزولها يوضح لكم معناها. فقد ثبت في الصحيحين أن كعب بن عجرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يتهافت قملا، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له لعله قد آذاك هوام رأسك، قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاحلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو ينسك نسيكة، أو ينسك نسيكة، والمراد بالنسيكة هي الشاه التي يذبحها. فنزلت هذه الآية، ولهذا قال كعب رضي الله عنه في نزلت هذه الآية وهي لكم عامة، وهي لكم عامة. فقوله في نزلت وهي لكم عامة هذا يشير إلى القاعدة المعروفة عند العلماء، وهي العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن هذه الآية وإن نزلت في كعب رضي الله عنه إلا أن حكمها عام للأمة كلها. وقوله جل وعلا ففدية من صيام، إذن كم مقدار هذا الصيام؟ 3 أيام. جنس الفدية بينت في الآية، أما مقادير أفرادها فبينت في الحديث الذي استمعتم إليه. فالصيام 3 أيام إذا حلق رأسه لمرض أو أذى من قمل ونحوه فإنه يفتدي من ذلك بالصيام، يصوم 3 أيام. أو صدقة، يطعم 6 مساكين، كل مسكين يطعمه 1/2 صاع. أو نسك، وكما جاء في الحديث أنسك نسيكة، يعني اذبح شاة، اذبح شاة. أو هذه في الآية هي للتخيير، للتخيير. فهذا مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم. وهذه الأمور الثلاثة وإن كان مخيرا فيها إلا أن الأفضل أن يقدم ماذا؟ أن يقدم الذبح، لأنه أنفع للفقراء، أنفع للفقراء وأوفر من حيث العطية لهم. ثم بعد ذلك الصدقة، يطعم 6 مساكين، ثم بعد ذلك يصوم 3 أيام. فهذا هو الأفضل، أن يبدأ بالشاة يذبحها، وأقل من ذلك الصدقة، يطعم 6 مساكين، وأقل من ذلك الصيام. ولاحظوا في الآية الكريمة أنه بدأ بالأدنى ثم الأعلى ثم الأعلى، وهذا يسمى عند العلماء أسلوب ماذا؟ أسلوب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وهو من أساليب البلغة، البداءة بالأدنى فالأعلى على الترقي، على الترقي. وقوله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الفدية يسميها العلماء فدية الأذى أخذا من الآية الكريمة، ويقاس عليها ما أشبهها، فإذا اضطر الحاج إلى ارتكاب محظور لعذر لا يستطيع دفعه فإنه يفتدي من ذلك، كان يلبس مخيطا مثلا لمرض أو يغطي رأسه لمرض وما أشبه ذلك، فإنه يقال عليك الفدية، وهذه الفدية تسمى فدية الأذى أخذا من هذه الآية. وقوله جل وعلا أو أذى من رأسه، قال بعض أهل العلم تعبير بالأذى في الآية هذا من اللطائف القرآنية، لأنه عبر بالأذى عن الوسخ والقمل وما أشبه ذلك، ولكن القرآن ألفاظه كريمة في غاية الحسن واللطافة والجمال، ولهذا كني عن الوسخ والقمل ونحوهما بالأذى، فهو تعبير قرآني كريم. ثم قال الله جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم، هنا لاحظوا أيها الإخوة ذكر الأمن، وهذا بعض أفراد الإحصار، قلنا إن الإحصار عام أليس كذلك، يشمل كل ما يحصر به الحاج والمعتمر من المرض والعدو وضياع النفقة والكسر وما أشبه ذلك، ولكن هنا ذكر واحد من هؤلاء وهو الأمن من العدو، ولهذا قال تعالى فإذا أمنتم، ولكن هذا الفرد من أفراد العام لا يقضي على عموم الحكم السابق، لا يقضي على عموم الحكم السابق، فانتبه لهذا، لأن ذكر بعض أفراد العام لا يقضي على العموم كما هو مبين في محله عند أهل الأصول. قال الله جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال بعض العلماء جاءت إذا هنا التي تفيد الجزم بحصول الشرط ووقوعه، لأن الأكثر بالنسبة للمسلمين هو ماذا؟ هو الأمن، فجاءت إذا خلافا للإحصار فقد جاءت فيه إن، فانتبه لهذه التعبيرات واللطائف في القرآن العظيم، وانتبه لاختلاف الأساليب فيه، وعلى طالب العلم أن يكون له انتباه لمثل ذلك. قال الله جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني إذا أمنتم من كل ما يمنعكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني فمن جاء بهذين النسكين، من ضم إلى الحج العمرة جاء بالنسكين فما استيسر من الهدي، المعنى أن من كان متمتعا أو كان قارنا جاء بنسكين حج وعمرة فعليه هدي، وهذا الهدي يسمى هدي الشكران، لماذا؟ لأنه شكر لله جل وعلا، حيث جاء بنسكين في سفرة واحدة، جاء بنسكين حج وعمرة في سفرة واحدة، فسقط عنه أحد السفرين، فكان هذا الدم شكرانا لله جل وعلا، ولهذا قال تعالى فما استيسر من الهدي، هذا معنى الجملة. ثم أما معناها على ألفاظها وحروفها فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة، من هذه شرطية جازمة، فعلها تمتع والجواب فما استيسر من الهدي، جاءت الفاء في الجواب، والجملة اسمية جملة الجواب منفية. وقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة، أصل التمتع في اللغة هو الانتفاع، ومعلوم أن الحاج لا يتمتع بالعمرة وإنما يتمتع بالمحظورات التي كان منع منها أثناء إحرامه. وعلى هذا قال العلماء فالباء بالعمرة سببية، يعني فمن تمتع بسبب العمرة يعني أنه اعتمر وفرغ من عمرته ثم تمتع بما كان ممنوعا منه من الطيب والنساء وسائر محظورات الإحرام إلى الحج، يعني إلى أن يدخل في نسك الحج. هذا معنى أفراد هذه الجملة وإعرابها. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني فمن تمتع بما كان ممنوعا منه في أثناء النسك وفرغ من عمرته فما استيسر من الهدي، يعني أن عليه هديا يذبحه، أن عليه هديا يذبحه، وهذا لغير حاضر المسجد الحرام كما سيأتي إن شاء الله ذكره. وقوله جل وعلا فما استيسر من الهدي، ألف الهدي كما قلنا للعهد الذهني، والهدي هو المعلوم عندكم، والهدي بمعنى المهدى فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والهدي شاة يذبحها عن هذا النسك التمتع أو القران. هذا إذا وجد الهدي، هذا إذا كان واجدا للهدي مستطيعا له بثمنه وتيسر له شراؤه. قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد، المفعول محذوف هنا، تقديره ماذا؟ فمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي يعني لم يستطع، لم يجده، تعذر وجوده، أو ليس عنده ثمنه، أو ليس عنده ثمنه. فصيام 3 أيام يعني فعليه صيام. فالجملة مبتدأ وخبر وهي اسمية، فعليه صيام 3 أيام، يصوم 3 أيام متى؟ قال الله جل وعلا في الحج و7 إذا رجعتم. هذه الأيام 3 يصومها في الحج، متى يصومها؟ اليوم، يصوم اليوم 7 و8 و9، يعني يصوم عرفة ويومين قبله، كما جاء ذلك عن علي وعائشة رضي الله عنهما، وجاء عن ابن عمر أيضا. فيصوم هذه الأيام 3 في ما ذكرت لكم، في اليوم 7 و8 و9 و7 إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهليكم. ولاحظوا هذا الأسلوب في الآية الكريمة، فإنه عبر أولا بأساليب الغيبة في قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فانتقل من الغيبة إلى ماذا؟ إلى الخطاب، كأن فيه عناية بالمخاطب وإرشادا له إلى أن ينتبه إلى هذه الأحكام، وأنه مخاطب بها من الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أهليكم وأوطانكم. وهذا من رحمة الله جل وعلا أنه خفف عن الحاج المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي أنه يصوم هذه الأيام العشرة. قلنا إن ثلاثة الأيام يصومها متى؟ في اليوم السابع والثامن والتاسع، فإن لم يتيسر صيامها صامها هي يصوم السابع والثامن والتاسع. لماذا خصت بهذه الأيام؟ لأنها هي الأيام التي يدخل فيها في نسك الحج، يدخل فيها في النسك، فمن هنا كان عليه أن يبتدئ في السابع والثامن والتاسع يصومها، فإن تعذر عليه ذلك صام أيام التشريق. وقوله جل وعلا: وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، تلك أي الأيام المذكورة عشرة كاملة، عشرة أيام كاملة، تلك عشرة كاملة. هذا الجمع أسلوب عربي معروف يسمونه فذلكة الحساب، يسمونه فذلكة الحساب، يعني أن به يعرف العدد كاملا، أن به يعرف العدد كاملا، وأنه يراد العدد المذكور الذي تقدم تفصيله. ومن هنا سمي فذلكة الحساب أي جامعته، يسمى فذلكة الحساب أي جامعته. وهذا مأخوذ، الفذلكة مصطلح مأخوذ من قولهم فذلك، لأن العربية كان إذا حسب وذكر أرقاما جمعها وقال فذلك كذا، فذلك كذا، ذلك كذا، فذلك كذا. فمن هنا سميت هذه الطريقة فذلكة، يراد بها جمع العدد وتحصيله والتأكيد عليه. وقد جاء هذا في القرآن في قول الله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهنا قال تلك عشرة كاملة، وقوله تلك عشرة كاملة هذا الجمع كما قلنا له فوائد عدة، منها أولا معرفة العدد إجمالا كما علم تفصيلا، كما علم تفصيلا. والعرب يقولون في أمثالهم: علمان خير من علم، علمان خير من علم. وأصل هذا المثل أن رجلا كان مسافرا في طريق ومعه ابنه، فقال لابنه: يا بني اذهب فاستثبت لنا خبر الطريق. قال: يا أبتي إننا على علم بالطريق. قال: يا بني نعم، ولكن علماني خير من علم. وهذا صحيح. وهكذا قوله تلك عشرة كاملة، يراد بهذا معرفة العدد إجمالا كما علم تفصيلا. والفائدة الثانية من ذكر هذا الجمع أيضا أن يؤكد أن المراد بالعدد السبعة حقيقته وليست المبالغة، لأن العدد سبعة وأضعافه يستعمل عند العرب في المبالغات، وفي إرادة التكثير، وقد لا تراد به حقيقته، كما قال الله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيستعمل هذا العدد 7 ومضاعفاته في التأكيد، وإن لم ترد حقيقته، لكن في هذه الآية أريدت الحقيقة، حقيقة العدد، وأن العدد 7 مقصود. ولهذا قال تعالى: تلك 10 كاملة. ومن فوائد هذا الجمع أيضا في قوله تلك 10 كاملة دفع توهم أن يراد بالواو في قوله و7 واو التخيير التي جاءت في قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن الواو هنا للتخيير بمعنى أو. أما الآية التي نحن بصددها 7 إذا رجعتم فلا يراد بها التخيير، وإنما يراد بها حقيقة الجمع. وكذلك دفع توهم أن يراد بالواو هنا واو الإباحة في مثل قولهم: جالس الحسنة أو ابن سيرين أو تزوج هندا وأختها على التخير. فهذا كله مدفوع بهذا الجمع الذي هو قوله تعالى: تلك 10 كاملة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله فوائد أخرى لهذا الجمع مذكورة في كتب التفسير، ونحن ذكرنا لكم أهمها. إذن خلاصة هذا أن القارن والمتمتع عليه هدي، يسمى هذا الهدي هدي الشكران، فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فالمجموع 10 أيام. وإذا صامها وإن كانت متفرقة فإنها عند الله عز وجل كاملة، 10 كاملة. قال الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك أي لزوم الهدي أو بدله من الصيام للمتمتع والقارن، ذلك أي لزوم الهدي أو بدله من الصيام، فهذا هو المشار إليه بذلك. ذلك أي الحكم لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني لمن ليس من أهل مكة، والمراد بهم المسافرون الذين جاءوا من الخارج الآفاقيون، فإن عليهم هذا الحكم. أما أهل مكة فإنهم لا هدي عليهم، وهم حاضروا المسجد الحرام. قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله، التعبير بالأهل كناية عن الاستيطان، كناية عن الاستيطان، ويراد بالأهل الولد والوالد والزوجة وما أشبه ذلك، وهذا كناية عن الاستيطان. وحاضر المسجد الحرام للعلماء رحمهم الله كلام في تعيينهم، وأرجح ما قيل أن حاضر المسجد الحرام هم من كانوا داخل حدود الحرم، من كانوا داخل حدود الحرم، حرم مكة، أي من كان يسكن مكة وضواحيها من داخل حدود الحرم، فهؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام، فهؤلاء ليس عليهم هدي. وحاضروا المسجد الحرام تعيينهم بذلك جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو المفتى به، هذا هو المفتى به. فأهل مكة لا هدي عليهم، ومن كانوا داخل حدود الحرم يعني في داخل أحياء مكة إذا تمتعوا أو كانوا قارنين لا هدي عليهم، ومن كان خارج الحدود الحرم فعليه الهدي أو بدله إذا لم يستطع الهدي. فهذا معنى قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وهذه أيها الإخوة أحكام عظيمة شرعها الله عز وجل لعباده، وعليهم أن يصغوا إليها وأن ينتبهوا لها وأن يكونوا على علم بها. ولهذا أعقب الله ذلك كله بقوله واتقوا الله، واتقوا الله أمر بتقوى الله عز وجل، وهو أمر عظيم. اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بفعل أوامره وترك مناهيه، وترك مناهيه. هذا أصح ما قيل في التقوى وأظهر ما قيل في تعريف التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واعلموا أن الله شديد العقاب، أن الله شديد العقاب، عقابه جل وعلا شديد، كما قال تبارك وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقوله واعلموا صيغة الأمر هذه يؤتى بها للتنبيه في مقام المهمات على طريقة العرب، فإنهم إذا تحدثوا في أمور مهمة ابتدأوا الكلام بقولهم اعلم أو اعلموا، وإذا ختموه قالوا واعلموا، تنبيها وإحضارا للأذهان. ولهذا جاءت هذه الآية مختومة بذلك واعلموا أن الله، أن هذا من حروف التوكيد يؤتى بها لتأكيد الكلام، فأن مثل إن على الصحيح في تأكيد الكلام. واعلموا أن الله شديد العقاب يعني أن عقابه شديد. وقوله شديد العقاب هذا من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، أي شديد عقابه، شديد عقابه. ولاحظوا قوله واعلموا أن الله، هذا إظهار في مقام الإضمار، لأن هذا الاسم الكريم تقدم في قوله واتقوا الله، ما قال واعلموا أنه، بل قال واعلموا أن الله، لأن هذا المقام مقام أحكام ومقام بيان حدود الله جل وعلا التي يجب على المسلم أن يحتاط فيها. فختم الآية بقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب هذا مناسب للحديث عن الأحكام، أحكام الحج والعمرة، فإن من الناس من يتساهل في نسكه ويكون عنده تقصير ولا يسأل أهل العلم الموثوق بعلمهم، وإنما يسأل كل من هب ودب ويأخذ بالرخص ويتساهل. ولهذا جاء التنبيه من الله عز وجل بهذه الجملة العظيمة واعلموا أن الله شديد العقاب، فحينئذ لا تتساهل أيها المسلم في نسكك وتقول إن الأمر سهل وأنا آخذ بالرخصة، بل عليك أن تحتاط لدينك وأن تنتبه لهذا النسك، ولا يكن عندك تساهل في أحكام المناسك. وقوله جل وعلا واعلموا واتقوا الله واعلموا فيه فضيلة التقوى، وأن تقوى الله عز وجل من الأمور العظيمة، والله يحب المتقين، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفي قوله واعلموا فضيلة العلم، وأن على المسلم أن يتعلم من الأحكام ما يدفع به الجهل عن نفسه، وما يعينه على القيام بما أوجب الله عز وجل عليه من الأحكام، لا سيما أحكام المناسك التي أتى بها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وأن يجعله حجة لنا، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم.